بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان صفة الحج لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. والآن نترككم مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بإذن الله تعالى نتكلم في مجلسين متتاليين، أولهما هذا المجلس عن صفة الحج، وهو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نلحق فيه بعض الأحكام التي قد تكلم فيها بعض الفقهاء من السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ولا نريد مسألة إلا وندلل عليها من الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كما هو المعتاد. إن الله جل وعلا قد جعل للإسلام أركانا وأكد وجوبها، وهي آكد شرائع الإسلام، والأركان هي ما يبنى عليها البناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك قد جاء هذا الخبر، يعني قصة جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر عليه رضوان الله تعالى. والحج هو من أركان الإسلام، وقد ذكر بعض العلماء أنه يأتي بعد الزكاة في التعظيم والتأكيد، وقد أمر الله عز وجل بالإتيان به كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحج بيت الله جل وعلا فرض على كل مسلم عاقل بالغ حر ومستطيع. والحج قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته أخبار عديدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بعد هجرته، وقد حج قبل ذلك بمكة، ويأتي الكلام على هذه المسألة. إذا علم أن الحج ركن، يعلم أن في كفر تاركه خلاف عند العلماء كما هو معلوم، وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى أن من ترك الحج كسلا وتهاونا ولو من غير جحود أنه كافر خارج ملة الإسلام، وهذا مروي عن غير واحد من السلف، مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وعن سعيد بن جبير، ونافع مولى عبد الله بن عمر، والحكم بن عتيبة، ورواية عن إمام أحمد جزم بها إسحاق بن راهوي، وهو قول بعض الفقهاء من المالكية كابن حبيب وغيره، واعتمدوا في ذلك على ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إلا أنه لا يثبت صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الحج خبر. نعم، قد روى الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي في الشعب، من حديث هلال أبي هشام عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة فلم يحج فمات، فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث لا يصح إسناده، قد أنكره عامة الحفاظ، فقد أنكره الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما أخرجه في سننه، وكذلك قال ابن عدي لما أخرجه في كتابه الكامل قال: هذا الخبر ليس بمحفوظ. وأنكره كذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ، فقال: هذا حديث منكر. وكذلك أشار إلى ضعفه وإعلاله البيهقي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الشعب، فقال: تفرد به هلال أبو هشام، وهو غير محتج به، وإن كان قال هذا الخبر من الشواهد ما لا يعضده كحديث أبي أمامة، فقد رواه الدارمي في سننه، وكذلك إسحاق بن راهوي في المسند، الروياني في مسنده أيضا، ومن حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة، ويرويه عن عبد الرحمن بن سابط ليث بن أبي سليم، ويرويه عن ليث شريك بن عبد الله النخعي، وبنحو حديث علي بن أبي طالب. وهو معلول بعلل عدة في إسناده شريك بن عبد الله النخعي وكذلك الليث بن أبي سليم، والصواب كذلك فيه الإرسال كما جزم به غير واحد من الحفاظ، فقد رواه الإمام أحمد في كتابه الإيمان، وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في المصنف مرسلا، ولم يذكر أبا أمامة، وهذا هو الصواب. وذكر اليهودية والنصرانية هنا ثابتة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما عند أبي بكر الإسماعيلي في الصحيح، فقد رواه من حديث أبي عامر الأوزاعي عن ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: من أطاق الحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أورده بإسناده ابن كثير عند قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ونقله بإسناده عن أبي بكر الإسماعيلي وقال إسناده صحيح، يعني عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ولكنه يحمل على الجحود لا على الترك كسلا وتهاونا. وأما ما يحتج به بعض الفقهاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزم بكفر تارك الحج بما جاء عند ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابن عياض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت رسول الله فكرر عليه مرة ومرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائل؟ فقيل: فلان ابن فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما أطقتم، ولو تركتموه لكفرتم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا لا حجة به، فإنه لا يصح من جهة الإسناد، كذلك من جهة المتن فيه تفرد وغرابة. وكذلك قد جاء عن سعيد بن جبير عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس، وكلها فيها كلام. والذي يظهر والله أعلم أن من ترك الحج كسلا وتهاونا أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، إذا كان من أهل الوجوب قطعا فهو على خطر عظيم، فإنه إن أدركه عام وموسم حج ولم يحج فرط ولحقه الإثم، والحج على الفور كما هو قول جمهور العلماء وظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، خلافا لما ذهب إليه غير واحد من الأئمة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وقال به عطاء ابن أبي رباح وغيره على أن الحج على التراخي ليس على الفور. من نظر وتأمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة والتابعين من مبادرتهم بأداء الحج واستنفاره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على تأكيده، وهذا ظاهر بين. ومن نظر إلى من جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الفجاج والطرق وجاء من نجد ومك ومن اليمن وغيرها تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، بل تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وهن في أشهرهن الأخيرة من الحمل كما في قصة أسماء بنت عميس كما جاء في الصحيح وغيره. الحج فرضه الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يجب على الإنسان إلا بشروط، أولها الإسلام، فلا يجب على كافر، بل حرم الله سبحانه وتعالى على الكافر دخول مكة، فقال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ليحج قبل العام الذي حج فيه، فأمره أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، فيحرم على المشرك دخول مكة فضلا أن يتلبس بالعبادة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم على الحائض أن تطوف بالبيت، فعلى من كان خارجا من ملة الإسلام بالجملة التحريم آكد وأظهر وأجلى، وإن لم يرد نص فكيف وقد ورد نص من الكتاب والسنة، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه أنه يحرم عليه دخول مكة. والمراد بدخوله هنا عند عامة العلماء دخول إقامة، على خلاف عندهم في المرور كالرسل وغيرهم. والشرط الثاني هو أن يكون عاقلا، والعقل ضده الجنون، ويستثنى من هذا من لا يسلب العقل كالصبي الصغير فإن حجه صحيح، واستثنى في رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى المجنون أن حجه صحيح قياسا على الصبي. واستدل من قال بذلك بما رواه الإمام أحمد وغيره من أهل السنن من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. وهذا فيه دليل على أنه لا يجب عليه، لكنه لو أدى صح عنه، يعني عن الصبي وعن المجنون كذلك قياسا على الصبي، فإنه يشترك المجنون مع الصبي من جهة فقدان العقل، بل قد يكون في بعض الناس ممن يوصف بالجنون من العقل والفهم والإدراك ما لا يمكن أن يدركه الصغير. كذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد ذهب عامتهم، قد حكي الإجماع على صحة حج الصغير وإن كان في مهده، وهذا قد حكاه غير واحد من العلماء كالإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه، وابن المنذر في الأوسط، والقاضي عياض بن عبد البر في كتابه التمهيد والاستذكار، وكذلك الإمام النووي والطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم من العلماء على أن الصبي حجه صحيح بالاتفاق، إلا أنه لا يجب عليه. وذلك لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا فلما كان بالروحاء لقيه قوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قال: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وكذلك ما جاء في البخاري من حديث السائب بن يزيد أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا يدل على صحة حجي حتى من لم يميز. والدليل على ذلك أن النص لم يقيد وأطلق الحج على الصبي، وإن ذكر بعض العلماء عن بعض الأئمة من الأئمة الأربعة أنه لا يرى صحة حج الصبي كما نقل ابن بطة عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى، فهذا القول فيه نظر، فأبو حنيفة ممن يقول بصحة حج الصبي كما نقل الإجماع على ذلك الطحاوي عليه رحمة الله تعالى، وهو حنفي في كتابه شرح معاني الآثار، فقال: أجمع العلماء على صحة حج الصبي، وهو من أئمة الحنفية وأعلم الناس بأقوال أبي حنيفة عليه رحمة الله. ولعل ما نقله مبطى عليه رحمة الله تعالى من الوهم، أو أراد من كان صغره شديدا كمن كان في مهده ونحو ذلك، فإن هذا أيضا فيه نظر لمعارضة لصريح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجنون قد ذهب الإمام أحمد في رواية وهو الصواب إلى أن حجه صحيح ويكتب له الأجر، وذلك قياسا على الصبي، وإنما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي لأن ورود الجنون على الناس نادر جدا، وأما الصبي والصغير فلا تخلو دار من صبي صغير، ولهذا ورد السؤال عن الصبي ولم يرد السؤال عن المجنون لقلة وروده. والقياس هنا معتبر، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بأخذه خاصة فيما يتعلق بالأجور وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذا قال الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويجب على الصبي إن حج، وكذلك المجنون إذا عقل، وكذلك الأعرابي إذا هاجر، أن يحج حجة أخرى بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم هاجر ثم اعتق فعليه حجة أخرى. وهذا الخبر وإن لم يصح مرفوعا فله حكم الرفع، وهذا قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صحته مرفوعا وموقوفا، وإن كان عامة النقاد على أنه لا يصح مرفوعا، والصواب فيه الوقف وهو الصواب. نص على ذلك غير واحد من الأئمة كابن المنذر والإمام أحمد والدارقطني وغيرهم، ومال بعضهم إلى صحته مرفوعا، وهو ظاهر كلام الإمام الحاكم عليه رحمة الله تعالى، وكذلك ابن خزيمة وغيره. وذلك أنه قد تفرد به محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ابن الحجاج عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، فقالوا أنه قد تفرد به محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، كما قال ذلك الإمام الطبراني عليه رحمة الله تعالى حينما أخرجه في كتابه المعجم، وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد حينما أخرجه، ونص على إعلاله مرفوعا الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتابه العلل، إلا أن له حكم الرافع، وذلك أنه قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس، ومراده بذلك أنه يرويه عمن فوقه ممن يحتج بقوله، ولا أحد فوقه ممن يحتج بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ الصبي في أيام الحج في يوم عرفة أو قبلها فحجه صحيح عند جماهير أهل العلم، وهو قول إمام أهل المناسك عطاء بن أبي رباح وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي، كما روى سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك عن قتادة وعطاء أن حجه صحيح، وهذا مروي عن الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك وغيرهما، وقال بعضهم أن حجه صحيح إذا جدد إحرامه، ومروي عن أبي حنيفة عليه رحمة الله. وتجديد الإحرام وتجديد النية فيه تقيده فيه نظر، والصواب أن حجه صحيح لأن الأمر متعلق بصحة التلبس بالعمل، فإذا صح منه صبيا صح منه كبيرا، والعبرة هنا بالإجزاء لا من جهة الصحة، فلو كان الأمر يتعلق بالصحة للزم استحضار النية، فإذا كان العمل صحيحا فلا حاجة أن يقال أنه يجب عليه أن يستحضر النية. الشرط الثالث من شروط وجوب الحج العقل، وتقدم الكلام عليه ودليله. الشرط الرابع الحرية، وتقدم الكلام عليه وبيان دليله من حديث عبد الله بن عباس السالف. الشرط الخامس الاستطاعة، وأن يكون الإنسان مستطيعا قادرا على الحج، وهذا ظاهر قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقيد الله سبحانه وتعالى أمره وكذلك ما يقع في الكفر على من انتفى فيه شرط الوجوب، وهو الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا أي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. والاستطاعة في كلام الله سبحانه وتعالى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تفسير من وجه يصح، وإن كان قد أخرج الحاكم في مستدركه وكذلك قد رواه الدارقطني في سننه من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستطاعة هي الزاد والراحلة. وهذا الخبر لا يصح موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصواب فيه الإرسال، فقد رواه الدارقطني من حديث جعفر بن عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد جاء من وجه آخر موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، والصواب فيه الإرسال، صوب إرساله الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وغيره. وأمثل ما جاء في الاستطاعة ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال: الاستطاعة أن يسلم الله عز وجل لإنسان بدنه وأن يكون له زاد وراحلة من غير أن يجحف به. والمراد بذلك من غير أن يجحف به أن يكون ثمة إضرار به، أن يضيع من يملك قوته، فإنه حينئذ على سبيل المثال يسقط عنه الحج. ومن كان عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج، ويجب عليه وفاء دينه. إذا كان نفقة الحج تستوفي ذلك الدين، وأما إذا كان الدين عليه كثيرا وذلك المال الذي يحج به قليلا، فإن الأولى في حقه أن يدفع المال لمستحقه، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، ولا يجب عليه الحج وإن كان مدينا بقناطير مقنطرة ولا يملك لها وفاء، وملك مبلغا يسيرا فيؤديه لمن له الدين، فإن الديون لا بد من قضائها يوم القيامة، وقضاؤها يكون بالحسنات كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد يغفر له كل ذنب قد اقتربته يمينه إلا الدين، فلا بد من قضائه يوم القيامة، وذلك لتعلقه بحقوق الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر وحث على قضاء الديون قبل وفاة الإنسان. أما استئذان صاحب الدين فلا أعلم له أصلا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف ولا من أقوال الأئمة الأربعة، خلافا لما يذكره بعض الفقهاء أنه ينبغي لمن كان عليه دين أن يستأذن من صاحب الدين، وهذا لا أصل له إلا أن يكون المقصود بالاستئذان هو أن يتحلل، فالتحلل أمر آخر، فالاستئذان لا وجه له، فليس عبدا عنده رقيقا حتى يستأذنه، ولا أصل لذلك ولا دليل عليه. الشرط السادس من شروط وجوب الحج هو خاص بالمرأة، وهو وجود المحرم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. وقد استثنى بعض العلماء أن تحج المرأة مع مجموعة من النساء والقائم عليهن ثقة عدل صادق صالح مأمون فإنه يستثنى من ذلك، وهذا هو الصواب. يستثنى من ذلك جواز ذهابها لا فرضية وجوبها، وإن كان قد ذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى فرض وجوب الحج عليها إذا كان ثمت من النساء والقائم عليهن ثقة أنه يجب عليها الحج، والصواب أنه لا يجب عليها، لكنه يؤكد في حقها الحج ويرتفع الوجوب لعدم وجود المحرم. نص على ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام مالك وكذلك الإمام أحمد والشافعي وغيرهم، نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية، وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذهب إلى هذا أيضا أمهات المؤمنين كعائشة، وقول عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد وغيرهم أنه يجوز للمرأة أن تحج إذا كانت مع مجموعة من النساء والقيم عليهن ثقة، ولا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من حج الفريضة إذا وجدت محرما كأخ أو أب ونحو ذلك. وهل يجب عليه أن يخرج مع زوجته أم لا؟ على خلاف عند العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب عليه، وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب، واستدلوا بإرجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اكتتب في غزوة كذا وكذا وامرأته حاجة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته. وقوله اكتتب في غزوة كذا أي أنه فرض عليه من الجمع والتأكيد، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، أي فرض الله سبحانه وتعالى عليكم. ولهذا يقول الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، أي واشدد عليها، أي أنه أكد عليه من جهة الحج ومن جهة الجهاد، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى الجهاد مع أنه قد اكتتب فيه إلى الحج مع امرأته. وهذا دليل ظني فيما يظهر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص له، وقد يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان مكتتبا في غزوة لأن يبقى في المدينة، كأن يكون يؤم الناس أو يحرس أعراض المسلمين أو أموالهم ونحو ذلك. وإذا شرعت المرأة بالحج فليس له منعها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإتمام، فقال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، والإتمام واجب حتى في حج وعمرة النافلة، فيجب الإتيان به على وجه التمام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري معلقا ورواه البيهقي وابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عن أبي عن جدي أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى رخص لأمهات المؤمنين أن يحججن مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهذا دليل على ترخيص إذا كانت المرأة مع مجموعة من النساء. وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه حج معه نساء ليس معهن محرم، وهذا إسناده صحيح. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى وفيه إرسال في انقطاع من حديث يونس عن الزهري عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وفيه كلام. وكما تقدم أن الحج على الفور، ويجب على الإنسان إن أدركه وقت الحج وهو مستطيع وقد توفرت فيه شروط أن يحج، وإن لم يحج فقد أثم. ومن قال بالتراخي فقوله مرجوح، وذلك أن فرضية الحج على الأعيان لا يمكن تقديرها إلا بالمبادرة والفورية، وأما إذا قيل أنه على التراخي فمتى يأثم الإنسان. وإذا علقنا الأمر بالتراخي والقدرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه كما جاء عند الإمام أحمد من حديث إسماعيل بن خليفة عن أبيه عن فضيل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له ربما مرض ونحو ذلك. وفي هذا إشعار، وإن كان الخبر في إعلال، وجاء له شاهد عند أبي داود من حديث مران بن صفوان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، وجاء في لفظ آخر وحديث عبد الله بن عباس السابق تعجلوا بالحج يعني الفريضة، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. وفي تعليقه في هذا الخبر تعجلوا بالحج يعني الفريضة فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له أنه ربما عرض له مرض ونحو ذلك فحصل له من التسويف الذي يحاسب عليه، ولهذا أمر بالتعجل. وإن كان في الخبر علة في طريقه الأول وطريقه الثاني أيضا، إلا أن ظاهر استنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الفورية. كذلك أن قول التراخي فيه من عدم ظهور الحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالحج وقيل أن الإنسان يعذر إذا مد الله عز وجل في أجله وما جاءه موت الفجأة في 60 و70 ونحو ذلك، قيل من المكلف في الحج إذا كان الإنسان يعذر؟ يعذر إذا مات وهو صحيح. هل يعذر إذا كان الإنسان قد هرم وسقط؟ هذا ما قال به أحد من العلماء. فارتباط أداء الحج وفرضيته يكون بالاستطاعة وإدراك الوقت، وإن لم يؤده مع قدرته عليه أثم. وينبغي المؤمن على كل وجه أن يبادر بأداء الحج لما فيه من الفضيلة والمنقبة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. وجاء أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم، وروى الإمام مالك أيضا في الموطأ وعنه البخاري ومسلم من حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقرن الله سبحانه وتعالى الحج بالإسلام من جهة تكفير الذنوب، وكذلك بالهجرة كما جاء في قصة استحضار عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي شماسة المهري عن حبيب عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى أنه لما حضرته الوفاة تذكر حيث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، وقد مددت إلي يده ثم قبضتها، فقال لي: ما لك يا عمر؟ فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: إني أريد أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال: أما تعلم يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. ومقارنة النبي عليه الصلاة والسلام الحج بهذين الشعيرتين العظيمتين، أولهما الإسلام الذي لا يمكن أن يتحقق للإنسان نجاة وفوز مطلقا إلا به، والهجرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، بل بيّن أن من لم يهاجر وهو قادر عليه أنه من جملة الكافرين المنافقين الخارجين عن الإسلام من أهل مكة، كما جاء في آيات الوعيد المعروفة في كلام الله سبحانه وتعالى. وقرنها عليه الصلاة والسلام مع هذين لفضل الحج. ولهذا قد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحج يكفر الصغائر والكبائر، يكفر الصغير والكبائر، وهذا هو الصحيح. وهذا مروي عن مطرف وعن الحسن، وذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وغيرهم. والذي ينبغي للإنسان أن يكون متجردا من النيات السيئة، ومتجردا كذلك من الهوى وطلب الدنيا ومطامعها، وأن يكون حجه بمال حلال، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. قد ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى أن من حج بمال حرام أن حجه ليس بمبرور، واتفق العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن حجه صحيح لكنه ليس بمبرور، يعني لا يندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يأتي تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، لأنه قد ركب مطية وأحرم بإحرام من مال الحلال، وتزود وأكل وشري مال الحرام بمال حرام، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان.